بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سيكون حديثنا في هذا اليوم كما عودناكم في كل سبت حول موضوع من الموضوعات، نزولا عند رغبة المشاهدين والمشاهدات لهذا البرنامج. حديثي في هذا اليوم حول قضية من أهم القضايا وأعظمها، وهي تتعلق في علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى وتقدس، ألا وهي تعظيم الله عز وجل في القلوب. تعظيم الله عز وجل في القلوب. ربنا جل وعلا تعرف إلى عباده وخلقه من خلال أسمائه وصفاته، ومن خلال أفعاله، ومن خلال آثار هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، آية الكرسي. يقول ابن عباس: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: الكرسي هو موضع قدمي الجبار جل وعلا وتقدس. والمعنى أن الكرسي غير العرش، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض غير العرش، فكيف بالعرش؟ كيف بالعرش الذي هو سقف الجنة؟ ولذلك إخواني وأخواتي، هذه الآية استحقت أن تكون أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها بيان عظمة الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر. هذه الآية تشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أيضا ربنا جل وعلا يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. انظروا إلى هذه الآيات العظيمات المشتملة على ذكر أسماء الله جل وعلا الحسنى، كيف أن الله تعالى تعرف إلى عباده وخلقه بأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا وتقدس. ولذلك إخواني وأخواتي، يجب على كل مسلم أن يعظم ربه جل وعلا في قلبه تعظيما يظهر أثره في أعماله وأقواله وتصرفاته، ذلك أن الله جل وعلا هو الخلاق العليم. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ولذلك تعظيم الله جل وعلا دليل على ما استقر في قلب العبد من الإيمان به سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. وما قدر الله حق قدره، أبدا الخلق والعباد مهما بلغوا من الحرص وبذل الأسباب على الوصول إلى تعظيم الله وبيان قدره لن يستطيعوا، فكيف بهؤلاء أهل الإشراك وأهل الكفران الذين دعوا غير الله سبحانه وتعالى والتجأوا إلى غير الله. صدق الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك إخواني وأخواتي النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه جل وعلا يوم القيامة يقول يطوي الله جل وعلا السماوات ويأخذ الأرض بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أنا الملك، الله أكبر، هذا ربنا جل وعلا وتقدس. ولأجل ذلك إخواني لابد للإنسان أن يستشعر هذه العظمة، وليس هناك أعظم من أهل الإسلام تعظيما لربهم جل وعلا. لماذا؟ لأنهم لا يعبدون إلا ربا واحدا وإلها واحدا، ولذلك هم واقفون على قنطرة التسليم لله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني تعظيما، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل الأرض وجعل الشمس فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر، آيات عظيمة قدمها وصدرها بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أنت يا ابن آدم خلقك يمر عبر أطوار، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم يكسوك لحما ثم تخرج إلى هذه الدنيا عبر مراحل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله أكبر، هذه المراحل ومع ذلك لا ترجو لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. من أين خلقك؟ من أين خلق؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. هذه الأرض التي نبتت منها ستخرج منها أيضا، يعيدكم فيها إلى الأرض ثم تنبتون مرة أخرى. سبحان الله ولا إله إلا الله، ما أعظم الله جل وعلا. والله أخرجكم من هذه الأرض ثم يعيدكم فيها ثم يوم القيامة ينزل الله جل وعلا مطرا كمني الرجال فتنبت الأجساد من قبورها كما تنبت الحبة وكما تنبت البقلة فيقومون، ثم يرسل الله جل وعلا الأرواح إلى كل جسد فيقومون لله رب العالمين. الله أكبر. وربنا جل وعلا يذكر من نعمه ومن آلائه ومن آياته الكونية والشرعية الشيء العظيم الذي تهتز له القلوب وترتجف الأبدان وتقشعر الجلود من خشية الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لديهم من تعظيم الله الشيء العجيب، الشيء العجيب، كلهم يعظمون الله جل وعلا ويخشونه. ولذلك كلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أخوف وكان معظم لله جل وعلا. قل تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. وربنا جل وعلا بين من الذي يخشاه، من العلماء. لماذا؟ لأنهم يعني على طريقة الأنبياء هم أعرف الناس بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك تجد متربع على عرش قلوبهم تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، تعظيم الله جل وعلا. والأنبياء من يتأمل قصصهم في القرآن يجد شيء عجيب من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني لما تقرأ قصصهم في القرآن تجد أمر عجيب من تعظيمهم لله جل وعلا، يسألون الله جل وعلا دائما في سرائهم وفي ضرائهم وفي لأوائهم وفي شدتهم وفي فرحهم وفي حال ترحهم، دائما متعلقين بالله، وهذا دليل على تعظيمهم لله جل وعلا. آدم عليه السلام لما أذنب أكل من الشجرة استغفر ربه وتاب إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قصصه عجيبة وعلاقته بربه جل وعلا عظيمة، لأنه معظم لله جل وعلا الذي كان كما قال جل وعلا عن إبراهيم جعله إماما، إن إبراهيم كان أمة، قال أمة أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة هذا الرجل العملاق، هذا النبي الكريم عن أمة، لماذا؟ لما وقر في قلبه من تعظيم الله جل وعلا، فكان عليه الصلاة والسلام يعظم الله جل وعلا، الذي يطعمني الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، كان يبتهل إلى الله ويدعو وينطرح على عتبات المولى، يقول رب جنوبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني كثير ما كان إبراهيم يدعو بهذا الإخبات بهذا الخضوع، يدعو لنفسه ولذريته ويدعو لأهل مكة ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات. هكذا كان يعقوب عليه السلام، بلغ يعني تعظيم الله عز وجل في قلبه لدرجة أن أولاده حينما يتذكر حينما يظهر ثقته بربه جل وعلا وحسن ظنه بربه جل وعلا يقولون له تالله إنك لفي ضلالك القديم، وين يوسف وين أنت، تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما انتصر عليهم انتصر الإيمان، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وكان يقول لأولادي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي ثقة هذه، أي ثقة هذه، هذه ثقة المعظم لربه جل وعلا، ثقة الذي يحسن ظنه بربه جل وعلا، هذه الثقة العجيبة العظيمة. ولذلك إبراهيم عليه السلام عنده من يعقوب عليه السلام عنده من الثقة مثل جده إبراهيم عليه السلام، عنده ثقة عجيبة وتعرض لله جل وعلا من خلال الدعاء والتذلل والإخبات. الشيء الذي ذكرته هذه القصة العجيبة، قصة يوسف عليه السلام، نبينا عليه الصلاة والسلام عنده ثقة بربه وتعظيم لله عز وجل شيء تجاوز الحدود، ولذلك استحق أن يكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. أطبقت قريش وأطبق العرب على عدائه، وكان وحيدا عليه الصلاة والسلام، وكان يطلب من يحميه حتى يبلغ كلمة الله، هو لا يحمل عصا ولا سيف ولا رمح ولا شيء، يريد أن يبلغ كلمة الله جل وعلا. فتخذله قريش، ثم يخذلونه أهل الطائف بعدما كان يؤمل في أهل الطائف أنهم يناصرونه، فيرجع كسيف البال حزينا بعدما واجهوه مواجهة عنيفة شرسة، مواجهة لا تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، بل إن لا تليق بمن هو أدنى منه، حينما حرضوا سفهاءهم ومجانينهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. ماذا قال كما روت كتب السيرة لما نزل من الطائف؟ يقول لربي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله الثقة به سبحانه وتعالى والتوكل عليه جل وعلا وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي يجب على كل مؤمن أن يعظم الله جل وعلا في قلبه. من السهل جدا أن يتكلم الإنسان ويقول الله أنا والله معظم لله، من السهل جدا يقول أنا معظم لله. تعظيم الله عز وجل ليس بدعوة وكلام يقال وشعار يرفع، لا، وإنما واقع عملي. حينما تفوض أمرك إلى الله، تتوكل على الله، حينما تعلم بأن الأمور كلها أزمتها بيد الله جل وعلا، حينما تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حينما تثق بربك الثقة التي لا حدود لها، أنت معظم لله عز وجل. أما أن تقف كما قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله العافية. هذا أحوال بعض الناس. الآن بعض الناس في وقت الرخاء، في وقت العافية، ما شاء الله معظم لله وكذا، لكن من بمجرد أن يصاب بفتنة، يصاب ببلاء، بمرض، انقلب على عقبيه. حتى بعض الناس وللأسف يقول، يخاطب ربه يقول: إيش عملت يا ربي في دنياي حتى تعمل في كذا؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يقول لربه: إيش يا ربي عملت أنا حتى تعمل؟ ويمكن هو مستودع ذنوب ومعاص، ويمكن هو مستودع آثام، ومع ذلك يسيء الأدب مع ربي، يقول: يا ربي إيش عملت أنا؟ صح ولا لا؟ موجود هذا، يقول: إيش عملت أنا في دنياي حتى تعمل لي كذا وتبتليني بكذا؟ لا إله إلا الله. أيوب عليه السلام نبي الله يوحى إليه، ينزل عليه جبريل، ابتلاه الله عز وجل بمرض، بقي 18 عاما حتى أصبح جلدا وعظما ما يعرف، ما يعرف، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على ربه عرضا، يقول: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر، شوف الثقة بربه. ما قال: يا ربي كيف أنا نبي ورسول وكذا والناس يستهزئون بيضحكون بي على هذا المرض، كيف تعمل؟ ما قال هكذا، يقول: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. موسى كليم الرحمن يخرج خائفا يترقب، حتى إذا جاء مدين وحصلت القصة، ما كان يعني يريد أن يأكل، ما يجد شيء، حتى كان يأكل من حشائش الأرض التي تأكلها البهائم، ومع ذلك يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أكبر، أي ثقة هذه وأي توكل هذا؟ هذا توكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سبب ذلك تعظيمهم لله عز وجل، يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يونس عليه السلام كيف يعظم الله عز وجل؟ يعظمه هو في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل البهيم، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وينادي يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء في الأثر أن أبواب السماوات أصبح لها قعقعة ورجفان، حتى تقول الملائكة: يا رب صوت من هذا؟ قال: هذا صوت عبد يونس بن متى في بطن الحوت في البحر كذا. فينجيه الله عز وجل، نجاه الله جل وعلا. هذه الثقة بالله عز وجل، شوف في ظلمات ثلاث ومع ذلك عظم الله عز وجل هذا التعظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الدعاء نافع لمن وقع في كرب، لمن وقع في أزمة، أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يظلم نفسه ويتهم نفسه بالظلم، عفوا، يتهم نفسه بالظلم ويقول: يا ربي أنت الواحد، أنت الأحد، أنت الذي بيدك كل شيء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومع ذلك ينجيه الله عز وجل من هذا الكرب العظيم. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، عندهم من تعظيم الله عز وجل الأمر الذي يجعل بعضهم يخجل وهو بين جدران بيته الأربع ولا يرى أحد أن ينظر إلى عورته، حياء من الله جل وعلا، تعظيما لله سبحانه وتعالى، وتعظيما لأوامر الله جل وعلا. نعم إخواني وأخواتي، هذا هو ربنا جل وعلا وتقدس، الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء جل وعلا وتقدس. هذا ربنا جل وعلا الذي على العرش استوى، قل جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. هذا ربنا جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا ربنا جل وعلا وتقدس، الذي ما من غائبة في الأرض ولا في السماء تغيب عنه أبدا، ما في ذرة لا تراها العين المجردة إلا وهو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الله جل وعلا الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كيف ما يعظمه العبد المؤمن؟ والله إن من أعجب العجب أن عبدا يعلم مؤمن بالله واليوم الآخر ومع ذلك يعلم عظمة الله جل وعلا ويعمل عمل من لا يعظم الله جل وعلا، بل بعض الناس وللأسف الشديد يتعامل مع مساخط الله جل وعلا ومع مواطن غضبه وهو يقول أنا معظم لله جل وعلا. تلك إذن قسمة ضيزة، وهذه دعوة يكذبها واقعك أيها الإنسان. ولذلك لقمان عليه السلام، وهذه تربية للأولاد على تعظيم الله عز وجل، لقمان يوصي ابنه وصايا عجيبة، ومن جملة ما يوصيه يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تقول الرواية بأن ابن لقمان لما سمع هذه الموعظة ما تحملها، صعق فمات، لأنه استشعر عظمة الله جل وعلا. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني في صخرة صماء، صخرة صماء، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يقول ما تحمل الولد فغشي عليه فمات. أي قلوب هذه؟ نعم، قلوب التي عظمت الله عز وجل حق التعظيم. ولذلك إخواني وأخواتي لما نقرأ القرآن نجد عجبا آيات صارخة في قضية وجوب تعظيم الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول الله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون آيات عجيبة كلها تدل على عظمة الله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخواني وأخواتي يجب علينا أن نعظم الله جل وعلا في قلوبنا تعظيما يقودنا إلى رضاه، وإذا رضي الله جل وعلا عن العبد أدخله جنة. تعظيم الله إخواني وأخواتي يكمن في أولا في عبوديته، فمن عبد الله ووحد الله وأخلص العبادة لله فهو معظم لله جل وعلا. أما من أشرك معه غيره وصرف العبادة لغير الله فهذا غير معظم لله. يقول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الله أكبر. هذا لاحظ كيف أشركوا في المحبة، أهل الإيمان محبتهم لله ولذلك عبادتهم خالصة لله جل وعلا. فإذا أردت أن تعظم الله فأخلص العبادة له جل وعلا، واجعل كل عبادة من العبادات قولية فعلية قلبية مالية لله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من تعظيم الله جل وعلا الإيمان بأسمائه بصفاته وبأفعاله كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ووضح ذلك، أن الله تعالى له الأسماء الحسنى. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني يوجد من البشر من يلحد في أسماء الله، فالله جل وعلا قال ذروهم اتركوهم وادعوا الله تعالى بأسمائه الحسنى. ولذلك المؤمن المعظم لله هو الذي يثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، يثبتها لله كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه من دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، إنما يثبتها كما أمر الله عز وجل. قال جل وعلا في كتابه العزيز يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى تعظيمه لأسماء الله تعالى وصفاته، ما كان يتعرض له، يخبر الناس بأسماء الله وبصفاته ويأمرهم بالإيمان بها من دون التعرض إلى كيفيتها ولها معاني. فالله جل وعلا هو السميع سبحانه وتعالى، هو السميع. وما معنى السميع؟ الله عز وجل يسمع جميع الأصوات لا ولا تختلف عليه اللغات، هذا أثر من آثار اسم الله جل وعلا السميع، يعني ليس باسم جامد، وإنما هو اسم من أسماء الله جل وعلا التي لها معنى، لكن كيف يسمع الله أعلم، ما نتعرض لها. البصير الله جل وعلا يرى كل شيء، لا يغيب عنه شيء، لا في الأرض ولا في السماء ولا تحت الثرى، نثبت لله جل، لكن كيف يرى الله أعلم، لأن الله ما أمرنا بذلك. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس هذا العملاق من أكابر العلماء، ماذا يقول لما سئل عن الاستواء؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، بمعنى أن نثبت هذا من تعظيم الله. ولذلك لما يبدأ من يلحد في أسماء الله وفي صفاته ويبدأ يحاول أن يتوسع في هذا على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سيسيء الأدب مع الله جل وعلا جزما، يقل تعظيم الله عز وجل في قلب العبد. من تعظيم الله جل وعلا في القلوب تعظيم نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا النبي من تعظيم الله عز وجل أنني أؤمن به على أنه خاتم الأنبياء خاتم المرسلين، وأتبعه فيما جاء به من رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر خصه الله بالرسالة، ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، بل هو علمنا كيف نعبد الله جل وعلا. ولذلك من تعظيم الله أنني أعظم نبيه عليه الصلاة والسلام باتباعه، بل ربنا جل وعلا جعل الهداية تامة باتباعه، قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا من تعظيم الله عز وجل. قل جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام وتابعوه في كل ما جاء عن الله عز وجل، لأن الله تعالى بعثه لهداية الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لهداية الناس، ففتح الله به أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفا، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تعظم الله حق التعظيم فاتبع نبيه عليه الصلاة والسلام، وقف على قنطرة التسليم ولا تتماحك مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الصادق المصدوق، تقف على قنطرة التسليم تسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنك لو لم تفعل ذلك ما عظمت الله حق التعظيم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن، لاحظ استمع إلى هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا الله ما هذه الآيات، والله نقرأها دائما لكن للأسف كثير منا من يعرف معناها أو يقف مع معانيها. هذه كلها تأمرنا بتعظيم هذا النبي الكريم وتعظيمكم باتباعه وعدم الابتداع في دينه وعدم مخالفته. وإذا قال قولا قلنا على العين والرأس سمعا وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نفعل كما يفعل هؤلاء الذين يغيرون في دين الرسول عليه الصلاة والسلام وينحرفون عن سنته، لا، وإنما نقف على قنطرة التسليم كما كان الصحابة رضي الله عنه. أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعجائب وبغرائب وبأمور لا يتحملها العقل، هي صحيح ممكنة لأنها تحت قدرة الله ومشيئة الله، ها، لكن العقل في ذلك الوقت والناس يعني أمور عجيبة بدأنا ندركها الآن في زماننا هذا. ومع ذلك ما عرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه قال لماذا وكيف وكذا وكذا. من تعظيم الله عز وجل في القلوب تعظيم شرعه وأمره سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما أمر الله جل وعلا به حينما تأتيه وفق قدرتك واستطاعتك فأنت معظم لله عز وجل. ربنا جل وعلا أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه من شعائر الله، إذن إذا واظبت عليها فأنت معظم لله عز وجل. أما إذا تركتها فأنت عندك ضعف في تعظيم الله عز وجل، إما أن لا يكون هناك تعظيم أصلا، وإما أن يكون تعظيم لكنه نسبي ضعيف على حسب، يعني قد يكون هواك غلب هذا التعظيم، مراد نفسك وهوى نفسك غلب هذا التعظيم. الزكاة الأموال محببة إلى القلوب والنفوس، فحينما تستجيب لأمر الله أنت معظم لله عز وجل. الصيام، الحج، الأضاحي، الهدايا في 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 لما في المناسك، كل هذا من تعظيم الله. ولذلك يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلوب التي فيها التقوى اللي تربع تعظيم الله عز وجل عليها، هذا من تعظيم، هذا أثر من آثار تعظيم الله عز وجل. لما تستجيب لله، لما تنتهي عما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت معظم لله عز وجل. تجتنب الكبائر، قتل الأنفس المعصومة، تجتنب شرب الخمر، الزنا، الربا، الكذب، هذه كلها لما تتركها مع قدرتك عليها أنت معظم لله عز وجل، أنت معظم لله عز وجل. ولذلك الاتيان بأوامر الله، كل ما أمر الله فرض، ها، هذا من تعظيم الله. كل ما نهى الله عنه وانتهيت، هذا من تعظيم الله عز وجل. من تعظيم الله عز وجل كثرة ذكره جل وعلا، لأن دائما الناس يعني يجري بين الناس من العادات ما إذا أحب شخصا أكثر من ذكره وأكثر من الثناء عليه. ليس هناك أعظم من الله عز وجل في قضية الخلق والرزق. الله عز وجل هو الخلاق، هو الرزاق، هو الملك، هو المالك سبحانه وتعالى. ولذلك ليس هناك أعظم يعني ذكر من الله جل وعلا بالنسبة لمن تربعت مخافة الله وتعظيم الله في قلبه. ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي أنعم عليك، هو الذي خلقك وهداك، هو الذي يسر طريقك ورزقك، وهو الذي يرعاك في الليل وفي النهار، وهو الذي يحميك، وهو الذي يهديك. ولذلك الذي فعلا يصدق أن يكون معظم لله مع ما ذكرت هو الذي يكثر من ذكر الله عز وجل. فذكر الله دليل على ماذا؟ دليل على المحبة. يقول أهل العشق هؤلاء يقولون إذا عرفت فعلا صدق العاشق لمعشوقته أو الحبيب لمحبوبته وذلك كثرة ذكره، فهو يراها في كل، يراها أمامه، يراها حوله، يرى صورتها. كذلك من يحب الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، من يحب الله المحبة الشرعية هو الذي دائما يكثر من ذكر الله عز وجل. يكثر من ذكر الله في السفر، في الحضر، في السلم، في الحرب، في الصحة، في المرض، في الرضا، في الغضب، وفي حال الفقر، وفي حال الغنى، وفي حال الراحة، وفي حال الشغل، دائما ذكر الله استولى على قلبه وعلى لسانه، هذا معظم لله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكر الله جل وعلا. تعلمون عظم قدر الله في قلب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كان ذكر الله جل وعلا مستولي عليه، مستولي على قلبه وقالبه على لسانه، كان يذكر الله جل وعلا كثيرا عليه الصلاة والسلام، يذكر الله بحيث لا يفتر لسانه عن ذكر الله جل وعلا. المقصود إخواني وأخواتي أن تعظيم الله في القلوب، كما ذكرت أتيت ببعض الآيات ببعض النصوص التي تشير إلى عظمة الله جل وعلا وأن الأمر بيده. تعظيم الله له آثار كثيرة. أولا، أنت بتعظيمك لله عز وجل حققت الغاية التي من أجلها خلقت في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت بهذا فعلا يعني أديت الدور الصحيح الذي أراده الله جل وعلا لك في هذه الدنيا. الأمر الآخر، تعظيم الله جل وعلا دليل على صحة الإيمان، صحة الإيمان. ولذلك الناس تختلف، الإيمان أمر يعني أصله في القلب ويختلف من شخص إلى آخر، يعني سواء كمال الإيمان أو يعني أصل الإيمان يختلف الناس. منهم من ليس عنده إيمان أصلا ومنهم من عنده إيمان لكن يقل عند شخص ويكثر عند آخر بقدر على قدر تعظيمهم لله عز وجل. الأمر الآخر ما يتعلق بتعظيم الله عز وجل، حينما نعظم الله عز وجل فإننا جزما بإذن الله جل وعلا بتوفيقه وتسديده سنوسع دائرة الطاعة والعبادة، وسنحاصر دائرة المعصية والخطيئة. وهذا شيء طبيعي، فالإنسان إذا عظم الله عز وجل تجده في جميع أحواله مراقبا لله جل وعلا، مراقبا لله جل وعلا. لأن من لم يعظم الله عز وجل سيكون في العلن وفي أمام الناس سيكون مطيع ويجتنب بعض الأمور، لكن بمجرد أن يخلو بمحارم الله انتهكها. ولذلك الآن مثلا لو أن الناس كان عندهم قدر كبير من تعظيم الله عز وجل خفت كثير من الجرائم وذهبت وانمحت وستحصل الأمة قدر كبير جدا من الخير بإذن الله جل وعلا. لأن مثل ما قال ذاك الشاب لرجل قال له يعني أريد أن أعصي الله، كيف السبيل؟ يريد أن يعصي الله، يريد فتوى شرعية مثل ما يقولون. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. فقال: كيف أختفي عن عين الله؟ والله يرى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. لاحظ، شوف الإيمان في القلب، شوف التعظيم لله عز وجل في القلب. فقال: أما تستحي من الله عز وجل تعصيه والله ينظر إليك؟ يعني الإنسان الآن إذا أراد أن يرتكب معصية ما يمكن أن يفعلها عند صالح قومه. ولذلك جاء في الأثر يعني استحي من الله على قدر ما تستحي من صالح قومك. يعني بعض الناس الآن حتى لو جاء في مجلس ورجل صالح ومطاع في قومه يمكن حتى شرب الدخان ما يشرب أمامه، صح ولا لا؟ يستحي منه، يخجل. طيب أين الله؟ أين الله؟ لماذا لا تستحي من الله؟ ولذلك قال اختفي عن عين الله. قال: كيف اختفي عن عين الله؟ والله يرى ما في السماوات وما في. قال: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله. قال: أنزع نفسي من نعمة الله؟ كيف أنزع؟ هذا الجسم كله نعمة من نعم الله، الجوارح والأطراف وكذا. قال: أما تخجل، أما تستحي تعصي الله وأنت تتقلب في نعم الله؟ ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فأخرج عن ملك الله. قال: أين؟ قال: إلى ملك غيره. قال: وهل هناك ملك إلا وهو لله؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم. فقال: أما تخجل تعصي الله وأنت تعيش في ملكه وأرضه؟ فاستحى الشاب وخجل وانسحب وترك المعصية وترك الخطيئة. ولذلك إخواني وأخواتي، هكذا تعظيم الله عز وجل في القلوب. يوجد من الناس عنده معاصي لكن معظم لله، معظم لله، وهذا التعظيم سيكون سبب بإذن الله تعالى من أسباب تركه لهذا الذنب ولهذه الخطيئة. لذلك تعظيم الله عز وجل إذا وجد في القلوب فإنه بإذن الله جل وعلا يحقق جملة عظيمة من الفوائد والعوائد والبركات التي تأتي على الفرد وعلى مجموع الأمة، أعظمها تعظيم كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن في زمن نحتاج إلى مثل هذه المسائل، وهي أن يكون عندنا من تعظيم الله عز وجل ما نعظم كتابه ونصونه من التحريف والتبديل ومن السطو عليه من خلال التفاسير المغلوطة التي يستعملها بعض من لا خلاق لهم. من تعظيم الله عز وجل تعظيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته من كل ما من شأنه أن يوهن هذا الأصل الذي هو الوحي الثاني، وأن يكون الناس على قدر كبير من التسليم لله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تعظيم الله عز وجل لما نزرعه في تراب ترائب أولادنا فإنها ستثمر شجرة وارفة الظلال طيبة الثمار، ينشأ الأطفال والأولاد والجيل على محبة الله وتعظيمه وعلى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وعلى محبة كتابه. نحقق أيضا قدر كبير من الأمن والأمان ومن الخير الذي تعيشه الأمة بإذن الله عز وجل، وتكنس كثير من المخالفات وكثير من الأمور التي تتنافى مع ما أمر الله جل وعلا به. الحديث حقيقة يعني ذو شجون والجعبة ملأة، لكن يكفيني مما يعني ذكرت من خلال هذا الكلام ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمر بتعظيم الله عز وجل وتوقيره، وأيضا الآثار هذا التعظيم. ليست الدعوة قضية فقط وكلام يطلق، وإنما واقع يترجمه المسلم عمليا من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته وأيضا مقاصده ومرادات قلبه وغاياتها. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا تعظيمه على ما أراد هو جل وعلا وعلى ما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.